قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة والله إني لا أشبهكم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فرجال هذا الإسناد تكرروا معنا مرارا، ويحيى ابن يحيى ثقة ثبت الإمام، أبو زكريا النيسابوري، وفي هذا الإسناد لطيفة نبهنا عليها في عشرات الأسانيد، وهي سمة بارزة في الجامع الصحيح لمسلم، وهي أن كتابه مأخوذ من صحف حديثية، فالموطأ وقع لمسلم عبر مجموعة من مشايخه، ورواية يحيى ابن يحيى أبو زكريا النيسابوري رواية غير محفوظة، أعني لا يوجد لها نسخ خطية، ومن رام أن يجمعها فمسلم، أعني صحيحه، غني بها. ويحيى ابن يحيى اثنان: الليثي والنيسابوري. والليثي لم يخرج له أحد وهو صدوق، وأما النيسابوري شيخ مسلم فهو ثقة، ويرويه عن مالك، ورواية الليثي هي المطبوعة، وهو غير صاحب صاحبنا هذا. وعلى رواية الليثي بنى ابن عبد البر كتابيه العظيمين الجليلين التمهيد والاستذكار، ورتب الأول التمهيد على شيوخ مالك، والثاني على المواضيع بترتيب الرواية المطبوعة. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، ابن شهاب الزهري، روى عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. أبو سلمة ابن الصحابي الجليل ابن عبد الرحمن ابن عوف لما كان بمصر التقى بإبراهيم ابن عبد الرحمن ابن قارض فتذاكرا، فأكثر ابن شهاب عن ابن المسيب، فكان يكثر من الرواية عن سعيد ابن المسيب، فقال له إبراهيم: أسمعك لا تحدث شيئا إلا عن ابن المسيب، لقد تركت رجلين من قومك لا أعلم أحدا أكثر رواية منهما، أبو سلمة ابن عبد الرحمن وعروة بن الزبير. فرجع تحدث عنهما بالمدينة، ولما التقى بعروة قال: كان بحرا لا تقدره الدلاء. فروى الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بإشارة من هذا القرين، كان من أقرانه وأترابه، أشار إليه لما رأى كثرة عن ابن مسيب. ثم بعد ذلك أكثر الزهري حتى مسلم الله في كتابه المنفردات والوحدان المطبوع أكثر من مرة، سمى أسماء رواة عدة زاد عددهم عن 300 لم يروي عنهم إلا الزهري. فطالب العلم قد ينبهه قرينه على مسألة وعلى أمر فيستشعر بالنقص فيعمل على إتمامه على وجه لم يتمه أحد. وهكذا حصل مع الزهري رحمه الله تعالى. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف إمام كبير، وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: كان عندنا رجال من أهل العلم كان اسم الواحد منه كنيته، فاسمه كنيته، اسمه أبو عبد الرحمن هذا اسمه كنية. أي نعم، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. هذا الحديث الذي أورده الإمام مسلم في الباب حديث مستقل لا صلة له بالذي قبله. أكثر مسلم رحمه الله تعالى طرق حديث أبي هريرة هذا، وزادت الألفاظ على بعضها بعضا، وفيه ما يدل على أنه كان يكبر كلما رفع وخفض، وهذا مشروع. وإن غاب في ذاك الجيل عن جيل التابعين عن بعضهم كما تتومئ إليه بعض الروايات، وهذا التكبير الخطي كل خفض ورفع مشروع عدا القيام من الركوع ففيه تسميع وتحميد، ويأتي استثناء في بعض الروايات تأتي معنا في هذا الباب إن شاء الله. ننتقل للرواية بعدها.
قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس ثم يقول أبو هريرة إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
محمد بن رافع ثقة عابد قشيري قشيري النسب نيسابوري البلدة، ومن عادة الأسلاف أنهم كانوا يأخذون العلم عن مشايخ في بلادهم فإن لم يشبعوا انتقلوا إلى الرحلة، فإن لم يشبعوا أو إن أخذوا جميع العلوم التي عند المشايخ مشايخ البلدة حينئذ ينتقلون الرحلة، فما كانوا يعرفون الرحلة وبقي عالم بعد في البلد، وكان الواحد منهم حريص أشد الحرص كما كان مع ابن جزيل حتى أنه إن أنفق منه نقص إلا العلم فإن أنفق منه زاد. وصدف من أهل العلم كالأشجار الطوال فلا تنال ثمارها إلا بهزل الأغصان والقطف بالبنان إلا عند المسائل والاستشكالات هم عسيرون. والعسر كان حاصلا عند بعضهم كسراج له جزء البيتوتة اشترط عليه شيخه ألا يسمع حديثا حتى يبيت ليلة، فبات 34 ليلا على باب بيته فروى عنه 34 حديثا في جزء مطبوع سماه البيتوتة. وكان المشايخ يرون بعض التلاميذ إن كان عندهم نهم ولكن سنهم ونهمهم لا يأذن بأن يعدلوا فمسهم وهديهم فكانوا يعسرون عليهم بالرواية. وكان آخرون يحبون الرواية، فهو رجل يأتي إلى حماد بن زيد فقال له حدثني بأحاديث فيها فضائل عثمان. قال من أين؟ قال من الكوفة. قال لا إله إلا الله، من الكوفة وتطلب أحاديث فضائل عثمان؟ والله لا أحدثك إلا وأنت جالس وأنا قائم. فأخذ يسرد عليه أحاديث فضائل عثمان ويبكي رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى. فكل لكل مقام مقال لكل مقام مقال. ابن جريج عبد الملك مدلس تدليسه قبيح، ولكن هنا فرح بالتحديث قال أخبرني ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن. أبي بكر بن عبد الرحمن هذا هو ابن الحارث ابن هشام المخزومي المدني، أحد فقهاء السبعة، مات في سنة تسمى سنة الفقهاء، مات سنة 94، مات فيها ابن المسيب وعلي بن الحسين وسليمان بن يسار وجمع من العلماء، وكان يطلق عليه براهب قريش لطول عبادته وكثرتها، وكان مكفوفا رحمه الله تعالى. نقف وإياكم وقفة فقهية مع ألفاظ هذا الحديث، منبهين على القول الراجح من أقوال العلماء. هنا قال ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. هنا عندنا ذكران، ذكر للرفع من الركوع وقبل القيام، وهو ويقال فيه سمع الله لمن حمده، وعند القيام والاستواء قائما يقول المصلي ربنا ولك الحمد. يا ترى القيام والاستواء أمران مشتركان بين الإمام والمأموم أم أن هذين الأمرين خاصان بالإمام؟ مشتركان. فإذا بكل فعل ذكر، وهذا يسميه الفقهاء تعمير الأركان، فذكر القيام من الركوع إلى القيام إلى الاعتدال، هذا الذكر تقول فيه سمع الله لمن حمده، ولما تستوي قائما تقول ربنا ولك الحمد. ولذا يقول الإنسان سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سواء كان إماما أو مأموما، ومن الخطأ أن يقتصر الإمام على القول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأمومون يقولون فقط ربنا ولك الحمد. قد يعترض معترض فيقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد؟ قلنا نعم، ولكن قولوا ربنا ولك الحمد لأن ربنا ولك الحمد ليس من الذكر الجهري، فالمأمومون لا يعرفون ماذا يقولون عند الاعتدال، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقولون لأنهم لا يعلمون إلا بالإخبار. وأما بالنسبة إلى قبل الاستواء فيقول الإنسان سمع الله لمن حمده، كما ورد هنا في حديث أبي هريرة قال ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد مع ما سمعتم من قولي سمع الله لمن حمده، قولوا أنتم واقفون وافعلوا وأنتم قائمون ما رأيتموني أفعل. وينبغي أن يوضع هذا الحديث مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ومع قوله في القيام ربنا ولك الحمد، فقد أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن يقولوا ربنا ولك الحمد. يتأكدوا ذلك بأننا نعترض على المعترضين، فنقول لهم إن أردتم الجمود على الألفاظ فنحن أسعد منكم إن شئتم، ونلزمكم بأمر أنتم لا تقولون به ولا بد أن ترجعوا إلى قولنا. فنقول لكم نريد أن نقف على اللفظ كما وقفتم، واسمحوا لنا كما أن نفعل كما فعلتم، ولا تعترضوا علينا ووافقونا في النتيجة التي سنصل وإياكم إليه. أنتم تقولون يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، والأصل في الصلاة التوقيف، وإذا أردتم أن تقولوا سمع الله لمن حمده فنحتاج إلى دليل خاص. قلنا هبوا أنه لا يوجد دليل خاص، لكن هل الإمام على قولكم يقول ربنا ولك الحمد أم لا يقول؟ الإمام يقول ربنا ولك الحمد أم لا يقول؟ يقول. من أين جئتم بقول الإمام ربنا ولك الحمد؟ وإن أردتم أن تجودوا على إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فإذا ما ينبغي للإمام أن يقول ربنا ولك الحمد على ظاهر قولكم وعلى جمودكم على هذا اللفظ، وهذا بلا شك هم لا يقولون به، ويلزمهم على المعترضين أن يلتزموا به وهم لا يفعلون، وهذا يسمى في المناظرة تحكم، قول بالتشهي وقول بالهوى، هذا أمر. أمر آخر، ما الفرق بين صلاة الإمام والمأموم؟ الأصل في صلاة الإمام وصلاة المأموم أن تكون واحدة، ومن فرق فالتفريق يحتاج إلى دليل. ثم يا من لا تنشرح صدوركم بقول المأموم سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، لو كان هذا المأموم مسبوقا فأدرك ركعتين مع الإمام وبقيت له ركعتان، فماذا تقولون في الركعتين المتبقيتين؟ هل يقول سمع الله لمن حمده أم لا يقول؟ وما الفرق؟ وما الدليل في التفريق؟ ما الدليل في التفريق أن المسبوق يقول سمع الله لمن حمده وأما غير المسبوق فلا يقول؟ وكل الذي قلنا عندي يضعف أمام هذه الرواية. هذه الرواية أقوى ما ورد في الباب مما يدلل على اشتراك الإمام والمأموم بقول كل منهما سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. إذ إن الموطن الذي يقال فيه سمع الله لمن حمده هو غير الموطن الذي يقال فيه ربنا ولك الحمد. فسمع الله لمن حمده يكون عند القيام، وربنا ولك الحمد يكون عند الاستواء، وهذا القيام حاصل وله ذكر. ولما تعجل المسلمون وخالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا الامتثال بأن يقولوا في ذكر القيام سمع الله لمن حمده، نراهم أنهم يقولون في ذكر القيام ربنا ولك الحمد، فأخطأوا السنة مرتين. أخطأوا السنة مرتين إذ جعلوا ذكر ربنا ولك الحمد في غير موطنه. الآن الناس لما تقول ربنا ولك الحمد متى تقول؟ أثناء القيام. والذكر الوارد هنا أن ربنا ولك الحمد يقال عند استتام القيام، عند تتميم القيام. فالقائلين بسمع الله لمن حمده في أثناء القيام أتوا بذكر ووضعوه في غير موضعه، وهذا حال جل المصلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يسلم من هذا الخطأ من لا يعلم هذه السنة إلا إن أصبح إماما فقط، إلا أن أصبح إماما فهو لا يستطيع إلا أن يقول سمع الله لمن حمده، لأنه وجد هكذا، وجد الناس هكذا يفعلون. ولكننا لو تأملنا وتأنينا ودققنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا في حديث أبي هريرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. حينئذ نعلم أن ذكر الرفع غير ذكر القيام. والسعيد من عمل بجميع النصوص، والواجب الإعمال للإهمال. والخلاصة أن الإمام والمأموم والمسبوق والمنفرد كل منهم يقول في صلاته سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ودافع عن هذا الإمام السيوطي من 10 وجوه في رسالة له مطبوعة في الحاوي الفتاوى، ونصف على هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم، ونصره بتطويل النووي شارح هذا الكتاب في كتابه المجموع، وكذا سيشير إليه في الموطن الذي معنا، وسيأتينا أيضا ذكر لهذه المسألة، والله الموفق. ننتقل إلى الإسناد الذي بعده.
قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، بمثل حديث ابن جريج، ولم يذكر قول أبي هريرة إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه من دقة مسلم المتناهية التي نبهنا عليها كثيرا، والتي قلنا إن العلماء يفضلون صحيح مسلم ويقدمونه من هذه الحيثيات على وجه الخصوص على صحيح شيخه الإمام البخاري رحمه الله الإمامين. يدقق في الألفاظ فيقول ولم يذكر قول أبي هريرة بمثل حديث ابن جريج، ولم يذكر قول أبي هريرة إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولازم هذا القول أنه أشبه الناس صلاة أن بعض الأئمة كانوا يعمون ولم يكونوا يفعلون هذا. محمد بن رافع تقدم، حجين بن المثنى اليمامي أبو عمر سكن بغداد وكان واليا على خراسان، الليث بن سعد، عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي سكن المدينة في الشام، وما سواه تقدم في الإسناد الذي قبله. نأتي للرواية التي بعدها.
قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان على المدينة إذا قام للصلاة المكتوبة كبر، فذكر نحو حديث ابن دريج، وفي حديثه فإذا قضاها وسلم أقبل على أهل المسجد قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
الإسناد الذي معنا من لطائفه أن حرملة وابن وهب مصريون وما عداه مدنيون. حرملة ابن يحيى ابن حرملة ابن عمران التجيبي صدوق، وهو صاحب الإمام الشافعي تلميذ الإمام الشافعي. فمسلم والبخاري بطبقة الأحفاد من الشافعي، يعني مشايخهم تلاميذ الشافعي، ولم يخرج البخاري ولا مسلم للشافعي، وخرجوا لأحمد وخرجوا لمالك، ولم يتقصدوا في عدم التخريج للشافعي بخلاف أبي حنيفة فإنهم تقصدوا ألا يخرجوا له. فأبو حنيفة في ضبطه شيء وهو عدل، هذا أرجح الأقوال فيه. أما الشافعي لما سئل أبو زرع العراقي لماذا لم يخرج البخاري ومسلم الشافعي فقال وقع هذا اتفاقا ولم يتقصدا ترك الاحتجاج بالإمام الشافعي. وقد التفت لهذا الخطيب البغدادي رحمه الله فألف كتابا مطبوعا سماه مسألة الاحتجاج بالشافعي، وطول النفس في أن الشافعي حجة وأنه لم يتركه أحد، ولذا عدم إخراج البخاري ومسلم للإمام محمد بن إدريس الشافعي إمام المذهب المشهور رحمه الله لم يكن تقصدا، وإن لم يكن تعمدا وتقصدا، وإنما وقع هكذا من غير تقصد. ابن وهب الإمام المعروف عبد الله صاحب كتاب القدر المطبوع وغيره، يونس بن يزيد الأيلي، وأبو سلمة وما عداه معروفون مشهورون. نقف وقفة هنا. قال أن أبو هريرة كان حين يستخلفه مروان على المدينة. من مروان هذا؟ هذا والي المدينة لمعاوية رضي الله تعالى عنه، وأصبح فيما بعد واليا وخليفة المسلمين، وبويع على أنه خليفة بعد موت معاوية بن يزيد، فاستمرت ولايته 9 أشهر. وكان لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه كانت له صلة قوية به، وجعل بعض الموردين وبعض ضعاف العقول وضعاف الإيمان يطعنون وينبذون ويتكلمون في أبي هريرة بسبب هذه العلاقة. ولذا أردت في هذه المناسبة أن أجلي مستفيدا من هذه العلاقة، فأقول نستطيع من خلال التتبع الشديد أن نقدر أن هذا الحدث، هذا الحديث الذي وقع الذي أخرجه الإمام مسلم، وقع سنة 55 أو 56 للهجرة. تاريخ الحديث الذي معنا وقع سنة 55 أو سنة 56 للهجرة. أما التفصيل فكالآتي. مما ينبغي أن نذكر أن مروان بن الحكم هذا الوالي الذي كان على المدينة له ولد اسمه عبد العزيز وهو محدث ثقة وقد روى وأكثر عن أبي هريرة. وعبد العزيز بن مروان هو والد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. فعمر بن عبد العزيز كان والده تلميذا لأبي هريرة. فحسن علاقة أبي هريرة مع والي المدينة مروان انعكست على بيت مروان وخرج منه عبد العزيز الذي فيما بعد رزقه الله عز وجل الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. استخلف مروان أبا هريرة على المدينة مرتين لما خرج حاجة، وقد وقع ذلك عند مسلم في الجمعة، فأسند مسلم إلى عبيد الله بن أبي رافع رحمه الله تعالى قال استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة وقرأ، وذكر ماذا قرأ في الجمعة حديثا مرفوعا مذكور في كتاب الجمعة. الشاهد أن مروان استخلف أبا هريرة على المدينة متى؟ لما ذهب للحج. ومروان وله معاوية المدينة سنة 54 وعزله سنة 57 في ذي القعدة، وحج مروان بالناس في ولايته مرتين سنة 54 وسنة 55. وقد ثبت عند الطحاوي في شرح معنى الآثار جزء الثاني صفحة 399 بسند صحيح عن نافع مولى ابن عمر قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الأولى سبع تكبيرات. فالظاهر أن مروان ترك المدينة واستخلف أبا هريرة من رمضان وبقي في رمضان إلى الحج وطالت هذه المدة، وفي هذه المدة حدث أبو هريرة بهذا الحديث لما استخلف على المدينة. وفي مدة المتتبع لحياة أبي هريرة يجد أنه في هذه المدة التي كان فيها واليا على المدينة أقام الحدود وترسم القضاء. والذي يقرأ أخبار القضاء لوكيع الجزء الأول صفحة 111-112 وينظر في كتاب الكنى والأسماء للدولابي في الطبعة الهندية منه الجزء الثاني صفحة 29 و136 يجد أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان وهو وال على المدينة لما استخلفه مروان كان يقضي وكان يقيم الحدود رضي الله تعالى عنه. أعود فأقول هنالك مصري جائر ظالم ظلم أبا هريرة، نسأل الله عز وجل أن يعامله بما يستحق، وقد هلك وله مدرسة ولمدرسته نتكلم هذا الكلام، وإلا فقد قبر كتابه الإمام المحدث ذهبي هذا العصر الشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني رحمه الله تعالى، قبر كتابه بأن رد عليه بكتاب سماه الأنوار الكاشفة في بيان ظلمات أبي رية، فرد عليه ودفنه وهو حي كما يقولون. ومن أكاذيبه وبواطيله وترهاته أنه طعن في أبي هريرة وقال كان يتأكل ويتقرب إلى الملوك والسلاطين وكان يتقرب إليهم ويتزلف لهم، ولعله هذا كلام أبو هريرة عامله الله بما يستحق يقول، ولعله كان يضع الأحاديث حتى يرضيهم، ولعله كان يضع الأحاديث حتى يرضيهم، وهذا من أبطل الباطل. دل على هذا الباطل أحاديث كثيرة جدا منها ما أخرجه الإمام البخاري في صحيح إلى عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد القرشي قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وكان معنا مروان، فقال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول هلكت أمتي، والحديث البخاري كما تعلمون، يقول هلكت أمتي على يد أغيلمة من قريش، هلكت أمتي على يد أغيلمة من قريش. فقال مروان لعنه الله غلمة أو لعنة الله عليهم، فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. وثبت عند الحاكم بإسناد صحيح عن يزيد بن شريف قال كنا عند مروان بن الحكم فقال مروان للبواب انظر من بالباب، فقال البواب أبو هريرة، قال فأذن له، فقال أبو هريرة فقال يا أبا هريرة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليوشك رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا ولم يلي أمر الناس شيئا. من يذكر هذا الحديث أمام مروان، هذا أمار بالمعروف ونهاء عن المنكر، هذا يريد أن يقيم دين الله، هذا بعيد عن أن يبيع دينه بدنياه، هذا من العلماء الربانيين ومن القائمين بمهمة النبيين ومن الآمرين والناهين. وهكذا كان سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف لا وقد وسيأتي معنا في أبواب الربا في كتاب الإمام مسلم من طريق بسند مسلم إلى سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال لمروان يا مروان لقد أحللت بيع الربا، قول أبو هريرة في صحيح مسلم يا مروان لقد أحللت بيع الربا، فقال مروان ما فعلت؟ فقال أبو هريرة أحللت بيع السكات. كان قديم الكبنات، كبنات الطعام هذه كانت موجودة من قديم، كانت تباع توزع في الناس والناس كانوا يبيعونها دون أن يقبضوا طعاما. قال لقد، فقال أبو هريرة أحللت بيع السكات، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى، نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى، يحرم بيع السكات، كبنات الرز وكبنات ما أدري إيش هذه حرام بيعها، استوفيها ثم بيعها. وجعلها أبو هريرة ربا. قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. قال سليمان فنظرت إلى الحرس يأخذونها من أيدي الناس. وكذلك ثبت عند أحمد من طريق أبي زرعة قال دخلت مع أبي هريرة دار مروان بن الحكم فرأى فيها تصاوير وهي تبنى، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو فليخلقوا حبة أو فليخلقوا شعيرة. وهكذا في أحاديث كثيرة وحوادث جليلة تدلل على أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان على علاقة قوية مع مروان بن الحكم، ولكنه كان يقوم بأمر الله عز وجل، ولا يعاب أن يكون الرجل ذا صلة بحاكم يحكم بما أنزل الله إن أمره ونهاه وإن حثه، وكان من الرعية الحسنة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وهكذا كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فبواطيل وترافض المتأخرين وأبو رية وأذنابه باطلة ساقطة من خلال هذه الأحداث وغيرها، ولا أريد أن أطيل، ولكنها فرصة أحببت أن أنتهزها بحكم اقتران ذكر مروان مع أبي هريرة في هذا الحديث، والله أعلم. ناتي إلى الإسناد الذي بعده. ما أدري ذكرنا، نعم ذكرنا الرواة. ناتي الإسناد الذي بعده.
قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع، فقلنا يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ قال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله فقلنا أي من شهد الحادثة أبو سلمة ومن هم من أقرانه، ما هذا التكبير؟ هذا يشير إلى أن هذه السنة كانت ماجورة، إذ أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت في سائر الأمصار وكانت في صدور الأصحاب والسنة لم تدون، فكل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى بلدة اشتهرت بعض السنن في بعض الأقطار دون بعض. وقد ألف الحاكم السنن على الأمصار، السنن على الأنصار وكتابه بديع ولكنه مفقود لا نعرف له أثرا، ويا ليتنا نجده إذ نحسن بعد النقد والفحص أن نعرف كيف تسللت بعض السنن إلى كونها سنة وهي ليست كذلك، من خلال وهم أو من خلال تحريف أو تصحيف أو من خلال الوقوف على أصل منشأ السنة. هنا وفي صحيح مسلم إشارات كثيرة مثل هذه، ولذا يا إخوة نحن نقول ونعرف لعلمائنا فضلهم وسبقهم وقدرهم، ولكننا نردد مع علمائنا مقولتهم كم ترك الأول للآخر. والاجتهاد عند المتأخرين من حيث الحصول على الروايات والأقوال أسهل منه بكثير بالنسبة إلى المتقدمين. وقد ألف الصنعاني صاحب سبل السلام رسالة بديعة سماها إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، قرر فيها أن الاجتهاد في أوانه أيسر منه ما في الزمن الذي سبقه، فأقول ليت شعري، فكيف لو رأى ما توصل إليه الناس اليوم من وسائل التقنية الحديثة والحصول على المعلومات. لكن ما هي العلة في اليوم؟ أين العلة وأين الداء؟ أتدرون أين الداء؟ الداء في الهمم، الداء في الهمم، النفوس طابتها الدعة والراحة وأخذت بالسهولة والشهوة واللذة. فالعلة اليوم من طلبة العلم، العلة اليوم تكمن في الهمة، الهمم ضعيفة. الفرق بيننا وبين من قبلنا أنهم طوال طوال طوال، أما نحن فقصار ولا حول ولا قوة. فكما أنك ترى الرجلين وترى الفرق والتفاوت الكبير بينهما تقول، فهذا حالنا مع حالهم في الصدق والإخلاص وفي الهمة. فنحتاج طلبة العلم إلى همم، والهمة ارتفعت ورزق الله عز وجل الإنسان التفرغ ولو الجزئي للطلب مع المداومة واللجوء إلى الله عند الاستشكال، كما كان يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية لما كان يستشكل شيئا كان يمرغ خده بالتراب وكان يقول يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، وكان يبكي ويجلس ويستغفر أكثر من 1000 مرة ثم يقوم ويبحث حتى يزول الإشكال. فلا ينغلق على الإنسان شيء إلا بقصور منه، فإن وجدت الهمة والإقبال والإثبات والصدق والإخلاص والتجرد والإقبال الصحيح على الله عز وجل والعزيمة والمداومة والنفس الطويل والأستاذ والكتاب، فبلا شك أن الإنسان بإذن الله تعالى يوفق إلى كل خير. الوليد بن مسلم قرشي مولاهم، أبو العباس دمشقي ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، والأستاذ الذي معنا لم يصرح شيخه بالتحديث، وعلى أقل أقوال المدلسين تدليس التسوية ينبغي أن يصرح شيخه وشيخ شيخه بالتدليس، ولكن يحيى بن أبي كثير معروف بالتزام بملازمته بشدة ملازمته لأبي سلمة ابن عبد الرحمن، وأكثر من لقياه ومن السماع منه. ومسلم أخرج هذه الرواية مشفوعة بالتي قبلها وبالتي بعدها. وأما محمد بن مهران فهو الجمال أبو جعفر الرازي ثقة حافظ. نأتي إلى الرواية قبل الأخيرة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه كان يكبر كلما خفض ورفع، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
لو أردنا من بعضكم أن يعرف لنا جميع رواة الإسناد، من ينبري لهذا؟ نريد من واحد منكم أن يعرف بجميع رواة الإسناد الذي معنا. تكرر هذا الإسناد 10 مرات، نسمع نسمع ممن نسمي سهيل ذكوان فضل البلخي البغلاني ايوه القاري نعم ثقة احسن وخلاص ابو هريرة رضي الله عنه هذا استاذ كالشر وهذا يؤكد ميزة من سمات صحيح مسلم سهيل عن ابيه عن ابي هريرة هذه صحيفة اول ما نشرت باللغة الفرنسية نشرها العظمي ونال عليها الدكتوراه ثم ترجمها للعربية وطبعت في دراسات علوم الحديث ضمن دراسات علوم الحديث وجاء بالصحيفة وعرضها على كتب الرواية المتأخرة منها صحيح مسلم فوجدها انها حذف القذة بالقذة والخلاف يسير جدا فرمى حجرا كبيرا في اعين المستشرقين هناك الذين كانوا يشككون في صحة ضبط الرواة هذه صحيفة قديمة وهؤلاء الرواة بينهم ثلاث رجال اعرضوا ما في هذه الصحيفة على ما في الرواة على ما ضبط الرواة فوجدوا الصحيفة كأنها كما حصل مع صحيفة النافع بن منبه التي يرويها عن ابي هريرة وقد ظفروا بها زائد ايش الكتب الرواية هذا فحص عملي وهذا يدلل على ان علم الاسناد هذا علم خاص بهذه الامة علم الاسناد خاص بهذه الامة والخير له اسناد كل خير في الدنيا له اسناد الخير لا ينبت الخير لا ينبت له اسناد فحديث النبي صلى الله عليه وسلم اسناده ظاهر وهذه صحيفة مشهورة موجودة الحديث فيها سهيل النبي صالح عن ابيه عن ابي هريرة نأتي الاسناد الاخير في هذا الباب ومسبقا اقول ان استثنينا شيخي المصنف فجميع رجال الاسناد من اهل البصرة جميع رجال الاسناد من اهل البصرة من شيخ المصنف الى صحابيه عمران بن حصين اما علي رضي الله عنه فايش علي علي ايش بلده كوفي مدني كوفي المدني ثم الكوفي وعمران كان واريا على الكوفة الا انه استقر في البصرة ومسلم رحمه الله تعالى في كتابه الطبقات عد عمران ابن حصين عده بصريا عده بصريا إذ آل به المآل واستقر ومات في البصرة سنة 52 من يعرف كنية عمران ابن حصين من يعرف كنية عمران ابن حصين كنية جميلة لكنها مهجورة ولعلها تنتشر أبو نجيد أبو نجيد أبو نجيد كنية عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه نون وجيم وياء ودال نقرأ الإسناد
قال حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما انصرفنا من الصلاة قال أخذ عمران بيدي ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم
أخر مسلم عندي هذه الرواية التي قبلها لأن التصريح بالرفع وبالتكبير لم يحصل فيها بكل رفع وخفض وإنما وقع كان إذا سجد وإذا رفع رأسه فقط وإذا نهض فهي أضيق من الروايات التي قبلها وكما قلت حماد من الحمادين هذا الحماد ابن زيد وقع التنصيص عليه لماذا قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد قال جميعا الحماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد تفضل أخ أحمد قال عن حماد ولم يسميه.
ثم قال حماد ويحيى قال أخبرنا وأكمل بقيته.
نعم حماد بن درهم، حماد بن زيد بن درهم الأزدي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه، كان ضريرا والدار والعمى طارئ عليه، لأنه صح أنه كان رحمه الله تعالى كان يكتب. خلف ابن هشام ابن ثعلب، من يعرفه؟ الذين يعرفوه المنشغلون بالقراءات، الذين يعرفون خلف هذا المنشغلون بعلم القراءات. فخلف ابن هشام ابن ثعلب له اختيار في القراءة، القراء يقولون هذا اختيار خلف، وهذا يؤكد أن التلميذ ينبغي أن ينوع المشايخ، فيأخذ عن رجل مشهور بالقراءة وآخر مشهور بالفقه وثالث بالأصول وهكذا، ينوع المشايخ حتى إيش؟ حتى يحصل أكثر خير ممكن. وهذا الذي حصل لمسلم. الناظر في شيوخه يجد أن بعضهم أئمة كبار في الفقه، وبعضهم زهاد، وبعضهم أهل حفظ، وبعضهم أهل فقه، وهكذا. فتنوع المشايخ له أثر تربوي كبير على نفس الإنسان، فيجد الإنسان من المشايخ ومن الخير يجدها عند هذا ما ليس عند ذاك، وهكذا. قال حماد أخبرنا عن زيد عن غيلان، غيلان بن جرير المعولي، هكذا مضبوطة في بخط الحافظ بن حجر في التقريب، مع أن النووي في الجزء الثالث صفحة 183 النسخة التي أقرأ منها وهي نسخة قرطبة حكى الإجماع على فتح الميم، وهذا الذي قاله القاضي عياد في المشارق في الجزء الأول صفحة 404، ومن الأثير في اللبان الجزء الثالث صفحة 238، بينما الحافظ كما قلت رسمها بخطه بكسر الميم ونصف على ذلك في الفتح بالكسر أيضا في الجزء السابع صفحة 110، والصواب الفتح وليس الكسر. غيلان بن جرير المعوري عن مطرف بن عبد الله بن شخير العامري، وهو بصري ثقة ثبت. هذا بالنسبة إلى أسانيد الباب، ونكتفي بهذا القدر حتى لا ننقطع، ولا سيما أننا سنعلق درسنا إلى ما بعد العيد إن شاء الله تعالى. وهنا أقول كلمة، نسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها. رمضان يا إخوة شهر الزكاة، فقد أخرج مالك في الموطأ عن عثمان أنه كان يخطب ويقول شهر صيامكم شهر زكاتكم، وأنتم أنا أعلم أنكم طلبة علم جلكم فقراء، ولكن الزكاة الواجبة عليكم ليست هي زكاة المال، فانقطعتم للتعليم أو للتعلم فترة، فما تيقنتم عليه وعلمتموه لا تبخلوا فيه على الناس، لا تبخلوا فيه على الناس، علموا الناس واتقوا الله فيهم، الناس يقبلون ويحتاجون إلى من يعلمهم. إياك أن تفتي وأن تتكلم فيما لا تعلم، ما تيقنت عليه وتعلمته وحذقته علمه ولا حرج في ذلك، ولا سيما أن بعض إخواننا يمكثون عشرات السنوات وهم يحصلون ولا يدرسون، وهذا قصور كبير. وبعض الناس يتعلم دروس قليلة ويقوم يدرس، وهذا أيضا قصور وخطأ، وهذا أيضا قصور وخطأ. المطلوب من الإنسان ألا يتفرغ وألا يتأهل وألا يتصدر حتى يتأهل، لكن إن احتاج الناس إلى التفكير فذكرهم بنية فيها تجرد وإخلاص فهذا أمر حسن مليح. لا نريد أن نكون قصاصا، ينبغي أن نكون طلبة علم، وينبغي أن يكون هدفنا في تذكير الناس أن نصحح عقائدهم وأن نصحح عباداتهم. أولى ما ننشغل به في تدريس الناس أن نصحح عقائد الناس وأن نصحح عبادات الناس، أن نعرفهم بالله عز وجل، وأن نقوم بمهمة النبيين كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية، وبعث الله النبيين إليه داعين وبه معرفين ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين. فهذه هي مهمات النبيين، وينبغي أن يكون لنا نصيب منها، أن نعرف الناس بالله عز وجل، وأن نمسكهم به، أن ندعوهم إليه، وأن يتمسكوا بهديه، وأن نرغبهم وأن نعرفهم بالطريق التي توصل إلى الله عز وجل، وننشغل بكليات الأمور وبأصول المنهج الذي ندعو إليه، حتى يقع الناس، حتى من يعني من جهل بعض الفروع يكون بالجملة في دائرة الخير. وأما أن يحسن معرفة بعض الفروع ويترك أصل الخير، فإنه لا ينجو بمثل هذه الفروع، مع القول بأننا لا نقلل من شيء من دين الله عز وجل، ولكن ينبغي أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، كما قال ابن مسعود وعلي: حدث الناس بما يفهمون أو على قدر عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله. درسنا نعلقه إن شاء الله تعالى إلى الأسبوع، إلى الخميس الثاني كالعادة، إلى الخميس الثاني من شوال، إلى الخميس الثاني من شوال نعلق الدرس إن شاء الله تعالى، وكذا نعلق درس التفسير إلى الجمعة الثانية من شوال، الدرس تنزل الإمام الألباني، الدرس اليومي بعد الفجر نعلقه إن شاء الله، مع التنويه إلى أن درس السؤال والجواب يوم الجمعة بعد الفجر قائم، درس يوم الجمعة بعد الفجر قائم، وعندي دروس في المساجد يعني، ويعلن عنها إن شاء الله تعالى في كل مسجد، ولعل الجمعة ما أدري الجمعة ليست غد، وإنما التي بعدها في أول رمضان سيكون عندي درس في الهاشمي إن شاء الله تعالى، وأنا على استعداد أن أرتب مسائر إخواننا، وأحب أن نخاطب العوام، عوام الناس، وأن نصل إلى من لم يسمع دعوتنا ومن لم تبلغه دعوتنا. نحب أن نصل إلى الأماكن البعيدة التي لم تصلهم الدعوة ولم يعرفوا أهمية العلم وفضل العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما نقول وبما نسمع، ونجعل هذا خالصا لوجهه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يزيدنا من فضله، وأن يجعل هذا من أسباب تثقيل الموازين يوم الدين. ما أدري موجود الإعلان في أمام المسجد. فضيلة الشيخ، إذا صليت العشاء في المسجد يقيم في إمامه التراويح 21 ركعة، هل أصلي معه 8 وأغادر، أم أصلي 21 حتى يكتب لي قيام ليلة مع الإمام؟ وكيف، ما أفهم السؤال الثاني غير واضح، وكيف أقرب بدني يوم الجمعة في أي ساعة تحديدا؟ نسمع الأذان إن شاء الله ونجيب بعد سماع الأذان. هذا العصر الذي نحن فيه هو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: القابض على دينك القابض على الجمر. هذا العصر ومن بعده وما بعده، يعني الإسقاط حصر هذا العصر فقط خطأ. لكني يا إخوة يعني من باب التواصل الحق والتواصل الصبر أنبهكم على معنى وأحب أن تنقلوه للناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول القابض على دينه ولم يقول الماسك على دينه. خذ قبضة، خذ جمرة وامسكها فإنها تؤلمك، ومسكك إياها يزيدها التهابا، لكن خذها بقوة واجعلها في يدك واقبض عليها بشدة تؤلمك كثيرا، ولكن تطفئها. شدة القبض يطفئ حرارة النقد. الناس يسلمون لك ولن تجد لن تجد تلك ذاك الألم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول القابض على دينه كالقابض على الجمرة، اقبض على الجمرة، اقبض، فإنك بإذن الله تعالى الخير لك والمآل لك. السبيل يعني ربنا يقول قل هذه سبيلي، وربنا يقول أن هذا صراطي مستقيما. العلماء يقولون الصراط الطريق الممهد السهل، والسبيل يشمل الطريق السهل والطريق الوعر. ففي الدعوة تلاقي هذا وهذا، لكن دين ربنا سبحانه وتعالى غناء الفطرة سهل، فانقبضت فالصعوبة تأتي من العجاج الذي حولك ومن تأجيج الشهوات والفتن التي حولك، وهو بالنسبة إليك مريء، فأنت انقبضت تبقى على الفطرة التي أنت عليها، وتبقى على الهناء التي أنت عليها. فالخير كما قال بعض السلف ويعز هذا لحذيفة وابن مسعود، الخير ثقيل مريء، والحق ثقيل مريء، والباطل خفيف وبيء، الباطل خفيف وبيء، والحق ثقيل مريء. النمص الداخل في التحريم فقط في حق الحواجب؟ لا، ليس فقط في حق الحواجب. ومن حصر النمص في الحواجب؟ الظاهر في حديث الدارمي أن أم يعقوب لما جاءت إلى عبد الله بن مسعود وسألته عن النمص فقال لها إن الله قد لعنك في كتابه، فرجعت المرأة فقرأت كتاب الله ما بين دفتيه، فرجعت فقالت يا أبا عبد الرحمن لقد قرأت كتاب الله ما بين دفتيه ولم أجد ذكرا للنامصة فيه. فقال لها أما قرأت قول الله في سورة الحشر وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن النامصة المتنمصة. هذا مثل ما أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي، قال خرج الشافعي وكان تلميذا لابن عيينة وكان تلميذا لمسلم بن خالد الزنجي، مسلم مطعون فيه في الرواية لكنه كان مفتي مكة، فأخذ الشافعي العلم عن سفيان بن عيينة أشهر علماء الحديث وعن أشهر فقهاء مكة، خرج تلميذا فرجع إماما، فجلس في الحرم وقال الشافعي جلس في الحرم وقال سلوني ولا يسألني أحد منكم عن مسألة إلا وأجبته بكتاب الله. فقام إليه رجل وقال يا إمام يا أبا عبد الله لقد دست على زنبور يعني حشرة وأنا داخل المسجد، ماذا علي الآن؟ الجواب من وين؟ كتاب الله. فحمد الشافعي ربه ثم تلا قول الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم أسند ذكر بإسناده حديث العرماض بن سارية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، ثم أسند إلى عمر بن الخطاب ذكر إسناده إلى عمر قال سئل عمر عن رجل قتل زنبورا ماذا عليه؟ فقال لا شيء عليه، قال هذا جوابي من كتاب الله، قال هذا جوابي من كتاب الله سبحانه. وهكذا كان عبد الله بن مسعود، جاءت المرأة أن الله لعنك في كتابه، ويقرر الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين أن قول السلف كتاب الله أوسع من القرآن الكريم، يشمل أحاديث النبي، هذا هو حكم الله، هذا حكم الله عز وجل. فعبد الله بن مسعود قال لها إن الله لعنك في كتابه، فقالت قرأت وما وجدت، فقرأ عليها الآية وما أتاكم الرسول فخذوه، ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلعن النامصة والمتنمصة. فقالت يا أبا عبد الرحمن إن أم عبد الرحمن تنمص. شو يعني من أم عبد الرحمن؟ زينب زوجة عبد الله المسعود. والظاهر والله أعلم، والله أعلم أن حواجب زينب رقيقة، الظاهر والله أعلم أن حواجب أم عبد الرحمن رقيقة، فلما نظرت إليها ظنتها تنمص. فقال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه والله لو كانت كما تكونين كما تقولين، والله لو كانت كما تقولين ما جامعناهن في البيوت، أي ما جمعني وإياها سقف واحد. امرأة ملعونة كيف يبارك لك فيها؟ كيف يبارك لك فيها؟ فالنمص يا إخوة ليس فقط في الوجه وليس فقط في الحواجب، النمص مطلق الأخذ، والأصل في الإنسان أن لا يأخذ شيئا من شعر بدنه إلا بإذن من ربه، وقد حدد الشرع أماكن الأخذ وهي الإبط والعانة وحدد لها وقتا، ومع ذلك فالأصل أن يترك، الأصل أن يترك. فالنمص يشمل إزالة جميع الشعر، والله تعالى أعلم. في أسئلة عن القيام أرجع الكلام عنها إن شاء الله إلى حينه، فأفصل إن شاء الله في الإجابة على القيام. سؤال عن التأمين، التأمين الأصل فيه أنه قمار، وفرق بين المجبر وغير المجبر. أسأل جزاكم الله خير رجل قال لولده اذهب واشتري دخان، وأثناء ذهابه مات الولد بسبب سيارة داسته، فهل على الوالد شيء في هذا؟ هو قاتل ليس بقاتل، ولكن شرب الدخان هذا حرام، شرب الدخان حرام، والله عز وجل يريد منك أن تفهم أن هذا الحكم حرام. وأنا أعجب مع وجود الضرر البالغ للدخان وتحذير الكفار من شربه وضرره، إلا أن بعض المكابرين اليوم من المسلمين يشككون في حرمة الدخان. وأنا لا أريد أن أطول أن أطيل، لكني أقتصر، وهذه الكلمة تناسب الناس جميعا، وهذا داء للأسف داء كبير. والذي نفسي بيده لو أن المدخنين أقلعوا عن الدخان أسبوع لحلت مشاكل المسلمين الاقتصادية في جميع أقطار الدنيا. أسبوع بس، عد كم مليون مسلم واجعل نسبة نصف منهم بدخن، وعد واحسب وشوف كم تغطي هذه المبالغ الطائلة. الذي نشر الدخان بريطانيا كانوا يعطون الراتب الجندي الذي يعمل معهم ولا سيما في فلسطين، كانوا يعطونه راتب دخان والدخان بالمجان حتى انتشر الدخان. من شك في حرمة الدخان ولم يعلم أنه خبيث يتأمل معي هذين المثالين. رجل صائم فأذن وهو في المسجد، يشرب الماء أم لا يشرب الماء؟ يشرب الماء. طيب وكان مولعا بالدخان، يدخن سيجارة في المسجد أم لا يدخن؟ لا يدخن. طيب رجل صائم أذن عليه وهو في الحمام وهو يقضي حاجته، يشرب الماء وهو في الحمام؟ يشرب؟ لا يشرب الماء. يشرب الدخان؟ يشرب الدخان. فوالله إن الدخان ليس كالماء، بفطر الناس بفطرهم دون كبير كلام قيل وقال، الدخان ليس كالماء. من جعل الدخان كالماء فهو مخطئ. لا نعرف نعمة إن فرغ منها صاحبها داسها برجله وقدمه، ما يفعل هذا الأحد. فإن كان بالدخان فائدة، ففائدة الدخان أن صاحبه المولع به يحذر منه ويلعنه ويلعن من علمه إياه، إن كان له شر. فالدخان كله شر وهو حرام، ومن كان مبتلى بهذا الداء فعليه أن يتركه، وهذا الوالد ليس بقاتل وإنما يتخلص من هذا الداء. الولد يطيع أباه إن أمره بشراء الدخان، إذا بنى منكر أكبر يطيعه مضطرا، وما لم ينبني فلا طاعة إلا بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. كثرة في السوق اللحوم المستوردة، هل يجوز أكلها؟ العبرة يأخذ اللحوم المستوردة منشأها وطريقة ذبحها، ولست العبرة بالبلدة. وقد بلغني من ثقات أثق بدينهم وعقلهم وعلمهم أنه جاءت شاحنة إلى السعودية إلى ميناء جدة من هذه اللحوم، فلم جاءت شاحنة من علب السردين فكانت تالفة، فجاء فأخبرت الشركة أن هذه الشاحنة ما قبلوا إدخالها، فأرسلوا لهم ختم مذبوع على الطريقة الإسلامية حتى تختم في السفينة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفتي أن المرأة المطلقة طلاق رجعي يحرم عليها على الرجل أن يخرجها من بيتها. نعم. طيب هل يحرم على الرجل طرد زوجته من البيت؟ نعم، إذا تخاصما. إن كان طلاق رجعي فلا يجوز له أن يخرجها. المرأة لما تطلق يا إخوة طلاق رجعي، طلاق المرأة ليس مثل يعني أخذ الأثاث ورميه خارج البيت. الطلاق يا إخوة له أحكام، وأختم هذه الأجوبة بهذا الجواب وأنبه عليها حتى نفهم دين الله عز وجل. غضبت من زوجتك يحرم عليك أن تطلق هكذا، هنالك أحكام شرعية للطلاق. يحرم على الرجل أن يطلق زوجته وهي حائض، ويحرم على الرجل أن يطلق زوجته وهي طاهر ويكون قد جامعها في ذاك الطهر. يجب على الرجل أن يطلق زوجته وهي طاهر ولم يجامعها في ذاك الطهر. وغالب أحوال الزوجات إما حيض وإما قد جامعهن أزواجهن، معنى ذلك أن الرجل قبل ما يقول لزوجته أنت طالق يحتاج أن يتريث، إن كان الطالق حائض حتى تطهر، وإن كان جامعها ينتظر حتى تحيض ثم تطهر. ثم بعد طلاقها يجب أن تقضي 3 حيضات في بيت زوجها، ويحرم على الرجل أن يخرجها من هذا البيت من بيته. فإن قبلها أو مسها أو ضمها أو جامعها انقضت العدة ورجعت زوجة مع الإثم، ورجعت زوجة مع الإثم. إن صبر عليها 3 حيضات ولم يمسها حينئذ تطلق وتبين منه وتصبح أجنبية عنه. هذا الطلاق الذي لا يقع به إثم، وهذا الطلاق الذي يسميه العلم الطلاق السني، ومع ذا طلاق بدعي على أرجح الأقوال يقع مع الإثم، الله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.